صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة المبارك الشيخ عبد الرحمن السعدي، والذي قام بالتعليق عليها العلامة العثيمين رحمة الله عليهما. القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب، في دلالة القرآن على أصول الطب. قال: أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. اكتب عندك. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم: وأصول الصحة ترجع إلى 3 أمور. الأول حفظ القوة، حفظ القوة، والثاني الحمية عن المؤذي. نعم، القاعدة 40: حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة، استفراغ المواد الفاسدة. نرجع للكتاب، يقول: ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، قد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط، وهذه حمية عن كل ما يؤذي الإنسان، فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟ وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره. اكتب عندك: ويجوز أيضا إذا كان استعمال الماء يؤخر الشفاء، ويجوز أيضا إذا كان استعمال الماء يؤخر الشفاء. يقول: وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضر، حمية له عن المضرات كلها، وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا؟ ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي يقع والتحرز منه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة، وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها، ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب، وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنه المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. التعليق: هذه أيضا قاعدة نافعة، خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب 3، وهي التقيد بما يحفظ الصحة والبدن، والحمية عما يضره، وإزالة ما يؤذيه. ذكرها الله سبحانه وتعالى كلها في القرآن: كلوا واشربوا، هذا استعمال ما يحفظ الصحة، ولا تسرفوا، هذا الحمية عما يضر، أما دفع ما كان ضرا فذكر المؤلف رحمه الله له فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديته من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فليلحقه، ففي هذا إزالة المؤذي، وإذا تم للبدن حفظ الصحة وحمايته مما يضره أو يؤذيه ورفع ما أضر به وأذى تمت صحته. القاعدة 41، يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. نعيد هذه القاعدة مهمة. يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. يقول: وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقى العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه ندح وتم بحسب حاله. نعم. وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت همته، وصان نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته. فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه الثاني. ومن هذا قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. انتبهوا. وهذا القاعدة نسقط نحن في عدم تطبيقها من بعض الوجوه، وهو استعجال طالب العلم لأمور معينة لم يستعد لها فينشغل ويتشوق إليها ولم يأتي بالأصول الموصلة إليها. كثير أو كل الناس أو أغلب الناس يتمنى أن يكون عالما ومفتيا ويلتف الناس حوله زعما بذلك أنه يريد نشر شريعة الإسلام، وبعد ذلك يبدأ يتشوق لهذا الأمر ولم يسعى ويستك الوسائل الموصلة إليه، فلم يحسن طلب العلم ولم يتقنه ولم يتخصص في العلوم ويترقى فيها ولم يختار العلوم المناسبة له، فيفشل في الأولى ويشفل في الثانية. وهذا يشبه من بعض الوجوه كثير من طلبة العلم عندما يحصل على كتاب جديد يبدأ في فتحه ويقرأ منه بعض الصفحات، فإذا أتاه كتاب جديد آخر يهمل الأول ويشرع في الثاني وهكذا، فلا يحصل شيئا ولا يتعلم إن ظل على ما هو عليه. هنا يقول: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف، يقول: ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فأنزل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بقتال، لم نؤمر قتال، وبعد ذلك أمر بالقتال، فنكث القوم وتقهقروا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى فيه مرحلة معينة من مراحل الدعوة إلى الله تستدعي التربية على العبادات وتربية النفس على الفضائل، وإن كنت في نفس الوقت متشوقا للجهاد ولكن لم يأتي وقته ولم يأتي وقته بعد. يقول: فلما كتب عليهم القتال الذين كانوا يطلبونه وتشوقت أنفسهم إليه، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. طيب، هم الذين طلبوه، فلما كتب عليهم ولم يستعدوا له نكثوا عنه. يقول: فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأذى بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنهم. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وذلك إن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم المشركين عليه في أحد استشار الناس، فأشار عليه الكبراء والعقلاء أن يمكث في المدينة، فإذا هجم المشركون قاتلهم الرجال في الشوارع والنساء من فوق الدور بالحجارة وبغير ذلك. وقام بعض الشباب الذين لم يكتب لهم القتال يوم بدر فتمنوا لقاء العدو وأرادوا أن يخرجوا إليهم، فقالوا: يا رسول الله أخرج بنا إلى القوم حتى لا يرى القوم فينا جبنا. وقام حمزة بن عبد المطلب وقال: والذي بعثك بالحق لا أجالدهم بسيف هذا إلا خارج المدينة. طيب، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودخل ولبس لأمتهم. فلما دخل ولبس لأمته قال بعض الصحابة لبعض: أكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج؟ فلما خرج قالوا: رسول الله افعل ما بدا لك. قال: ما كان لنبي لبس لأمته أن يدعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج، فلما حدث ما حدث ورأى المسلمون المشركين بنص القرآن: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فعاتبهم ربنا عز وجل بقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الآيات لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني، ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فالله أرشد العبادة أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صارت وظيفته ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير. نرجو يا أخواننا هذه القواعد، يعني احنا بناخدها مقدمة للشروع في تفسير ابن كثير، ولكن بعد هذه القواعد سنأتي بمقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. أهم من ذلك هذه القواعد وهي يعني تتعلق بسلوكنا وبمسلكنا، فلا بد أن نراعيها. يبقى لا تتشوق إلى عمل ما جاء وقته، حتى إذا جاء وقته تكون على أهبة الاستعداد من الهمة العالية والعزيمة والقدرة فتأتي بالعمل على وجه الأكمل، ولكن عيش وقتك. يعني أنا الآن دلوقتي بشرح مثلا أو بدرس مواريث، خلاص أحكم أمري في المواريث. وإن كنت متشوقا لعلم المصطلح فتشوقك إلى علم المصطلح لا يكون مانعا من إتقانك لعلم المواريث، سيأتي دوره والعمر إن شاء الله طويل ولكنكم تستعجلون. وده اللي وقع فيه كثير من الناس، يبدأ يتعدل يتعدل يتعدل، تمر السنون الطوال وفي النتيجة ما حصل شيئا. لما لم يطبق هذه القواعد؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. معروف نزلت في صنف من المنافقين تمنوا أن أعطاهم الله مالا لا يفعلن ويفعلن. طب أتاه الله المال، ومن أجل هذا كن مستعينا بالله في كل وقت فلا تركن إلى نفسك، فإن ركنت إليها ستغزل من قبلها. التعليق الشق الأول من هذه المسألة أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالعمل الذي بين يديه، لأن العمل الذي بين يديك هو وظيفة وقتك. بعض الناس يفرط فيه من وجهين. الوجه الأول أن يتساهل ويتهاون ويقول هذه مسألة بسيطة، هذا عمل قليل، فيضيع عليه الوقت، فإذا حصره الوقت عجز، وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفة الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني فضاق عليه وعجز عن القيام بهما. وعلى هذا قول صاحب الحكمة: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. وما أكثر ما يظن الظن أن هذا العمل يسير وأنه سيخلص منه، ثم يتمادى به الأمر فيعجز. وإذا قابل الإنسان هذا العمل وقام به بهمة ونشاط وبدأ به فورا ولم يتوان فيه، أدركه على سهولة وأتقنه وأجاده. وهذه تقع في الأعمال اليومية، تقول هذا يسير، أكتب هذا إن شاء الله بعد قليل، فيمضي الوقت ولم تكتبه، لكن إذا عملت استرحت وجرب تجد، وانتهز الفرصة، كما قيل انتهز الفرصة، إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها خصة. الشق الثاني الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله أن بعض الناس يهون عليه الأمر، يقول هذا العمل خفيف وأنا أريد عملا أشد، ويقول بعض الناس دعونا نقرأ ليلا ونهارا، وهذا غير صحيح، هذا ما ينبغي، بل هون على نفسك، لأنك بذلك ترهق نفسك ولا تتقن العمل. لكن إذا جاء العمل يسيرا تحملته النفس وأتقنته وانتقلت إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول فتلقته بانشراح ونشاط. خذوا بالكم المسألة هذه تتعلق بأصل عند علماء الشريعة، وهو أوغل في الدين برفق، ولا تبغض عبادة الله إلى خلق الله. انتبهوا، أوغل في الدين برفق يعني بتؤدى وبتأني، وإياك أن تحمل نفسك ما لا تطيق. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم ثلاثا من كل شهر، صم يوما وافطر يوما إلى غير ذلك، واقرأ في كل ثلاث، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فبدأ عبد الله بن عمرو بن العاص يعمل في جد ونشاط، فلما كبر سنه ضعف على العمل، فقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا، لابد أن نفرق بين الحمية والحماس التي تولدت من قراءة موضوع معين أو من سمع موعظة معينة، وبين أن يترفق الإنسان بنفسه في الأعمال. الأول خطأ كبير جدا، يعني ممكن مثلا تسمع موعظة مؤثرة عن فضل قيام الليل وعن هدي السلف في قيام الليل وعن كثرة الركعات التي يقومون بها، يبدأ يزداد حماسك وتلتهب حميتك ولسان حالك يقول أنا مثل القوم، وتبدأ تشرع في العمل فتكل وتمل ولا تواصل، وهذا ما أخذ عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه. والحديث وإن كان سنده فيه مقال، ولكنه يرتقي إلى ربة الحسن: أول في الدين برفق، فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا، هذه قضايا أعيان، واخد بالك؟ يعني لا نستطيع أن نضع حدا معينا في النوافل نلزم به الجميع، أما في الفرائض واضحة، أما النوافل هذا يختلف من شخص لشخص. وكما قلت، كلما شعر الإنسان بالافتقار إلى الله والشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين كلما أكثر من العمل. ولكن نحن بنحذر من إيه؟ أن يكون إقبالك على عمل معين وليد انفعال، مش وليد تؤدة وتربية، لا، هو مثلا ما كان يصلي الليل أبدا، فسمع موعظة قال له خلاص من النهاردة سأصلي كل يوم 50 ركعة، وفعلا بدأ يوم واثنين وثلاثة لن يجد نفسه. لما؟ حمل النفس ما لا تطيق. يا أخوانا، نفس الإنسان إن لم تحملها على الشرع برفق فستنفر منك كالبغل الشموس لا يقف حيالها أحد. وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. أعد تاني كلام علي رضي الله عنه، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل. عندك إقبال وعندك روحانية عالية وعندك شرح ونصر، خلاص أحملها على النوافل. طيب وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. وهذا الذي أشار إليه أبو الدرداء، إني لأستعين على الحق بشيء من الباطل. الباطل هنا هو إيه؟ المباح، ولكن أتى بها من باب الأضداد، واخد بالك؟ يستعين على الحق بشيء من إيه؟ من البطء، من اللهو المباح. أي نعم، قول علي. نعم، أيضا يا إخوانا، من مما ينبغي ذكره في هذا المقام لي ولكم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعند البخاري من حديث عائشة، إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل. مشكلتنا لو أنت في كثير من النوافل أننا لا نداوم عليها، لا نداوم عليها. يعني لو جينا في وقتنا الحاضر من الذي يصلي قيام الليل، سنجد الجواب غير مرضي تماما، مع أننا إن شاء الله في رمضان إن أبقانا الله سنصلي التراويح وفي العشر الأواخر التهجد إلى غير ذلك. طيب وبعد رمضان بنبدأ نتفلت، فلا نتعود على الطاعة ولا نشعر باللذة، يعود الأمر كما كان. فعشان كده خد بالك، إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل. المداومة على العمل القليل أفضل بكثير من العمل الكثير المنقطع. إن الله يحب أدوم الأعمال وإن قل. يقول: فهذان وجهان في هذه المسألة، من الناس من يتهاون بالعمل ويقول هذا عمل قليل وآخره فيضيع عليه وقته، ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد عملا أكثر فإذا ابتلي به عجز عنه. ولهذا قال في الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وكذلك الآية الثانية: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما قال: والله لأقومن الليل ما عشت ولأصومن النهار ما عشت. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: أهو الذي قال كذا؟ قال: نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاططه وينازله، أي يقلل، حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويدع يوما. فماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ شق عليه ذلك، فكان يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما، وقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن نراعي ذلك في أعمالنا حتى لا نصل إلى مرحلة السآمة والملل. وكذلك قراءة كتب العلم، يقال إن الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، وكان يلقب مفتي الديار النجدية وكان عالما جيدا في الفقه، يقول: إنني ما قرأت إلا الروض المربع في شرح زاد المستقل، وهو شرح مختصر لكنه كان يكرره ويتأمل ما فيه ويأخذ بمنطقه ومفهومه وإشارته ومع ذلك صار عالما بحرا في الفقه. كتاب واحد. انتم معايا مشايخ؟ وعشان كده بقول اخوانا اتقان المسألة، اتقان المسألة وحفظها واستظهارها ومراجعتها يجعلك من الراسخين في العلم. وأما أن يكون الشخص يقفز من غصن إلى غصن، من هذا الكتاب إلى ذاك الكتاب، يوما يطالع في هذا ويوما يطالع في هذا، يذهب عليه الوقت. أحيانا يأتي الإنسان يريد أن يطالع حكم مسألة معينة، فإذا فتح الكتاب إذا هو كالبحر وإذا السمك أمامه، وقد كان يريد حوتا معينا فجعلت الأسماك تتزارق أمامه، فصار يأخذ هذه ويأخذ هذه ويضيع عليه الوقت ولم يراجع المسألة التي كان يطلبها. فعلى الإنسان ما دام أنه يريد مسألة معينة أن يبدأ أول ما يبدأ به. لذلك أقول لك على حاجة من واقع التجربة. أنت مثلا بتبحث في مسألة معينة في الفهارس، أو بتطالع تبحث كتاب معين مثلا على الحاسوب الآلي في المكتبة الشاملة، بتكتب اسم الكتاب أو الحرف الأول وتأتي تبحث. وانت بتبحث طبعا عينك عمالة تقع على كل الكتب، فيسرق نظرك عنوان معين تذهب إليه، ده أول الفشل. أنا ببحث مثلا في مسألة معينة في المحرمات من النكاح، فوانا ببحث في المسألة قرأت قول معين خارج عن المسألة فاستهواني فوقفت أمامه، أول الفشل. لأن مسألة هتجر مسألة هتجر مسألة، النتيجة ما حصلت المسألة التي تريدها. ولكن ممكن للاستفادة الجمة أنا بطلع مثلا سلسلة معينة من الكتب وشد نظري عنوان كتاب أو مكتبه عندي في ورقة، أكتب أقول في كتاب كذا 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 أكتبه عندي وأحفظه حتى أرجع إليه. طيب وأنا بقرأ في مسألة وجدت حكمه معي، يعني ببحث مثلا عن مسألة فتوى اللجنة الدائمة في كذا، فأنا بقرأ لقيت فتواهم في طفل الأنابيب، بس أنا مش عاوزها ولكن أنا أريدها، ولكن ليس هذا وقتها، أم أدونها عندي برقم الصحيفة بكيفية الوصول إليه. يبقى هنا جمعت أمور معينة أرجع إليها ولم أضيع الوقت الذي من أجله أبحث في المسألة. خدوا بالكم حتى لا يضيع منكم الوقت سدى، وتجد نفسك العمر يطول وأنت لم تحصل شيئا. يقول ثم شيء آخر أيضا أحيانا تمر عليه المسألة نادرة الوجود ولو طلبها في محلها ما وجدها، ثم في تلك الساعة يقول حفظت هذه المسألة ولن أنساها أبدا، ولكنه لم يقيدها، ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى ينساها ويحاول أن يجدها فلا يجدها. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها إذا مرت عليك مسألة مهمة، إما قاعدة ما تجدها في كتاب أو مسألة فاحفظها وقيدها عندك ولا تقل الآن استقرت في ذهني ولن أنساها. لذلك كتاب والشيخ أشار له هنا، كلام الشيخ خير من كلامنا، يقول فإذا قيدتها ترجع إليها فاجعل عندك دفترا. ولابن القيم رحمه الله كتاب سماه بدائع الفوائد، لم يؤلفه تأليفا منسقا، كان كلما طرأ على ذهنه مسألة كتبه. وابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر يقيد فيه ما يرد في خاطره، فهذه أيضا ينبغي للإنسان أن يلاحظها فيجعل عنده كتابا يقيد فيه كل المسائل النادرة التي إذا طلبها الإنسان تعب في وجودها يقيدها ولو بالخلاصة. هو ده طلب العلم يا أخوان. يعني ما ينبغي أبدا أن يمشي طالب علم إلا ومعه ورقة وقلم، لا يليق أبدا. فإن وجدت القلم من باب الترسم والتجمل وليس في الجيب الآخر تنزلا في الجيب، يعني دفترا تؤخذ عليك، تؤخذ لعل كنت ماشي سمع قابلك إنسان فسمعك معلومة أول مرة تسمعها، طيب تحفظها في ذهنك قابلني إن فلحت. يبقى في هذه الحالة لابد أن أقيدها، وأتم بك أخوان أقيدها، حفظ العلم تقييده، أما أنك تركن إلى ذهنك لا، هموم الحياة وما نحن فيه يطير الجبال من العلوم من القلوب، فانتبهوا لهذا واحفظوه. يقول فهذه أيضا ينبغي للإنسان أن يلاحظها فيجعل عنده كتابا يقيد فيه كل المسائل النادرة التي إذا طلبها الإنسان تعب في وجودها يقيدها ولو بالخلاصة. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمرتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجيء وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فطرت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوى عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. اكتب عندك: فاستوى الألم في المسلمين والمشركين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، فاستوى الألم أي ألم القتال وألم الضرب والطعن، فاستوى الألم بين المسلمين والمشركين وامتاز المسلمون بتحصيل الأجر من الله وترجون من الله ما لا يرجون. هذه الآية أيضا اجعلها على بالك: كل عدو لك إذا كنت تعاني منه فإنه يعاني منك مثلما تعاني منه، سواء كان ذلك عدوا بالسلاح أو بالأفكار أو بأي شيء، لكن الفرق بين المسلمين وأعدائهم وترجون من الله ما لا يرجون. هذا يخفف عنك كثيرا إذا كانوا يألمون كما نألم، فهذا من باب التأسي والتسلي. والثاني: إذا كنا نرجو من الله ما لا يرجون فهذا من باب الترقي، نحن أرقى منهم كما قال المؤمنون لأبي سفيان: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. اكتب عندك: والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها عنه عمر. يعني هنا أخونا أرسل سؤال يناسب ذكره الآن، يقول: من هذه القاعدة المباركة فكيف أجمع قلبي على مراجعة القرآن وحفظه جيدا مع مراجعة الدروس، وما هي الطريقة التي تنصح بها في مراجعة الدروس، وهل تنصح بالقراءة في كتب مع المذاكرة مع العلم بضيق الوقت؟ هنا أقول: أنت أعلم بحالك ولا تثقل على نفسك. يعني لو أنك وجدت عندك بحبوح في حضور الدرس ولم تجد عندك بحبوها في المراجعة على كل المواد، لا، خصص، قل خلاص أنا سأحضر مثلا يعني أحكام الجنائز وبلوغ المرام، توضيح الأحكام، سأحضرهم أبتغي بركة العلم ومغفرة الذنب ولعل معلومة ترسخ في ذهني. أما التركيز سيكون على كذا وكذا وكذا، هذا ليس فيه حرج قط، لأن كل إنسان أعلم بظروفي. وهذه بركة يا أخواني، لأن همم الناس تتفاوت، وطبعا الأمور الخاصة ومشاكل الأولاد وضغوط الحياة هذا كله في الاعتبار. ولكن خدوا بالكم معايا، يعني ما نفعني الله بشيء ما انتفعت بفترة التعليم الجامعي وبعد التعليم حتى التحقت بالقوات المسلحة ثم خرجت ثم نكحت. فترة زيادة كانت تقريبا حوالي قرابة 8 سنوات انتفعت منها أيام انتفع، كانش وراي حاجة. لذلك بقول للشباب، هذا الولد ومصطفى ابني وهذا الولد، أنت فرصة الآن ستعض أصابع الندم عليها إن لم تستغلها الاستغلال الصحيح. أنت جالس معايا يا إبراهيم، أبوك ينفق عليك أو أخوك ينفق عليك، مش عايزين منك حاجة، ذاكر عشان تنجح، عشان تاخد البكالوريوس وتجيب الديب من ديره، واخد بالك انت ازاي؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا، في هذه الحالة ده انا استغل هذه الفترة في تحصيل العلوم الشرعية، واخد بالك؟ يعني انا بفضل الله اجهزته على القرآن حفظا في خلال سنة كاملة فقط، واخد بالك؟ ليه؟ بتبقى فرصة معينة. دلوقتي الامر اختلف، يعني حتى من تزوج الان نقول له اجدد وركز، غدا سيأتيك الأولاد، تلو الأولاد، تخش في مشاكل، الواد عيان، الواد مريض، الواد نزل فيه مشكلة عايز نوديه للطبيب، أهم الدنيا المعروف. فلابد أن ننتهز هذه الفرص قبل ضياع الوقت. كذلك بعض إخوان، ودي مهمة جدا، يكون أسعده الله معايا شيخ محمد؟ معايا ولا ايه؟ يكون اسعده ربنا عز وجل بوظيفه معينه مرموق، راتبه يكفي نفقته ونفقه من يعول. طب انتهزها فرصه وحصل العلم. بعض الناس مثلا يحال على المعاش في سن مبكره وراتبه كبير وضخم، يجي يقول لك وانا اصلا ما بحبش اقعد فاضي، ما بحبش القعده. طب اطلب العلم. يبدا ينغمس في الدنيا اشد من الاولى. دي عياذا بالله بيبقى من علامات الطمس على البصيره. كذلك اخوان ائمه الاوقاف، ائمه الاوقاف ليس لك عمل الا القراءه والتعليم والتعلم، مش غير كده. فإياك أن تنشغل بغير هذا. وإن كان راتبك لا يكفي فاحتسب، فالله سيبارك لك فيه. نصيحة لهؤلاء القوم وغيرهم، انتبهوا يا أخوانا للأمور دي بالذات. الإنسان فينا ما يعرف قدرها إلا بعد أن تفوت، فيبدأ بقى يندم ويندم، ما يزده الندم إلا نكدا وكربا في حياته، ولا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. فخذوا بالكم. فضل شيء. نعم، ما هو مستقبل الأولاد بيد الله عز وجل. واخذين بالكم يا أخوانا، وانتبهوا لهذا الأمر جيدا، لأن قضية الأولاد والأشياء هذه استحوذت على كثير من القوم، فأصبح ليس له هم إلا يحوش 200,000 عشان يجوز البيت. لا يا أخوانا، ده مشكلة كبيرة وعواقبها وخيمة. تقوى الله عز وجل مجلبة لكل خير. طيب، يقول: وأما إرشاد من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه الكثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما يترتب على ذلك من النعم، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا عاوزك كده تنظر مثلا يعني إلى ألبرت أينشتاين، ده مؤلف النظرية النسبية التي أحدثت تغير وطفرة في العالم، مات على الكفر. ألفريد نوبل، جراهام بيل، إلى غيرهم ممن اخترعوا بعض النواميس أو اكتشفوا بعض النواميس الكونية. لا بلاش كده خالص. ليس لك زميل نصراني، لك انظر لنعمة الله عليك مقارنة بما هو عليه من الضلال. إن مات على ذلك مخلد في النار، وأنت إن مت على ذلك إن شاء الله يرجى لك المغفرة والعفو، من أعظم النعم عليك. وهذا الذي أشار إليه المقداد بن الأسود الكندي، والأثر رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جبير بن نفير. جبير بن نفير يقول: كنا عند المقداد بن الأسود الكندي. والمقداد بن الأسود الكندي هو نفس المقداد بن عمرو، إياك أن تظن أنهم صحابيا. المقداد بن عمرو هو نفس المقداد بن الأسود الكندي، هو شخصية واحدة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فمر عليه رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله. طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. أسأل: من القائل يا أبا عائشة؟ الله ينعم عليك أخوي. من القائل؟ ها، أحسنت. يبقى الرجل مر على المقداد فنظر إلى عيني المقداد فقال هذه الكلمات: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. يقول جبير: فغضب المقداد، فغضب المقداد، فعجبت لما يغضب، ووالله ما قال الرجل إلا خيرا. اكتب يا شيخ عبد الله. فغضب المقداد فعجبت لما يغضب ووالله ما قال الرجل إلا خيرا. نعم، ما قال إلا خير. طب يغضب المقداد ليه؟ يعني واحد بيوصلك قال لك ايه: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا الألباني، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. ايه اللي زعلك بقى؟ بنفس الكلمة بالضبط، طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت، فغضب المقداد فعجبت لما يغضب ووالله ما قال الرجل إلا خيرا. شوف بقى فقه المقداد. فالتفت المقداد إلى الرجل وقال كلاما ينبغي أن يكتب بماء الذهب. قال: ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه؟ ما بال الرجل يتمنى مشهدا غيبه الله عنه؟ لو حضره لا يدري ما يكون فيه، لو حضره لا يدري ما يكون فيه، فوالله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام، فوالله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم لم يجيبوه ولم يصدقوه. لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم لم يجيبوه ولم يصدقوه. انظر: أولا تحمدون الله. هو ذي أخواني بقى، أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم ومصدقين بنبيكم. أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. أي والله، اللهم لك الحمد. واضح يا أخواننا الكلام؟ أيوة يا ولدي. أولا تحمدون الله أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم ومصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. لست أشد ذكاء من أبي لهب، مظبوط، ولا من أبي جهل، ولا من عقبة بن أبي معيط الذي كان حليما. فمن أعظم النعم أن يحمد الإنسان ربه على نعمة الإسلام، لأن كثير من الناس لا يفطن إليها ويبدأ يعني إيه لا يعي قدرها فلا يشكر الله عز وجل. الأثر ده مهم جدا، رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. نعم، ده هو أثر عن مغداد بن الأسود، ماشي، ده كلام المغداد. يقول وقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي إلى الزيادة لشكر نعم الله وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يعني أريد من كل أحد منكم وأنا معكم ينظر إلى ابنه الذي وضعته امرأته كيف خرج من الدنيا لا يملك شيء، كذلك كنت أنت وكنت أنا، وانظر إلى نعم الله عليك بعد أن وصلت إلى 20 أو 30 أو 40 أو 50. ما هو دائما بكثرة النعم وعدم سلبها لا يتفطن الإنسان لها. فلابد أن نذكر هذا حتى نظل شاكرين لله عز وجل. يقول وقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ما ضد إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. انظروا إلى ليبيا وإلى مصر، ها واضحة ولا مش واضحة؟ أخبار ليبيا إيه؟ إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. طب وأخبار مصر؟ طب أخبار سوريا؟ طب واليمن؟ كم حدثني أخونا الآن شيء يفرق الأكباد، خلاص قسمت، والحوثيون عليهم لعائن الله المتتابعة، دمروا البلاد وخربوا. طيب عشان كده دايما أنا بقول كلمة مشهورة ولعلكم سمعتموها مني، يبدو العلم عند الله أنه يوجد بقايا أناس صالحين في مصر، فأكرم الله البلاد بالمجلس العسكري وبالجيش في هذه المحنة العظيمة. إي والله ليس لي عندي تفسير إلا هذا، هذه من أعظم نعم ربنا عز وجل. ومن أجل هذا أقول لكم يا أخوان، كان التآمر على مصر من كافة أنحاء أعدائنا ووجدوا يدا خبيثة من أبناء البلد مدت إليهم قطعها الله، ولكن خاب سعيهم وضل عملهم. إياك أن تظن أن القوم لن يعاودوا، لا سيعاودوا، ولكنهم يحكموا خططهم ويصوبوا أهدافهم، فلا بد أن تكون على يقظة منهم. كيف؟ إحنا بقى اللي بنقول علينا إن إحنا بنتكلم في الشرع وطلبة علم تنزلا، لابد من الدعاة لولي الأمر، إن شئت أن تخصص اسمه فلا حرج، والأولى يكفي اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحبه وترضاه. وأيضا بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر في كل مناسبة، حتى لو لم يكن الكلام في نفس الموضوع، ليه؟ حتى ينتشر الأمر. وإياك ثم إياك أن تهتز بنخر الناخرين كما نخر القساوسة في حضرة النجاشي، قال لهم وإن نخرت. وإياك أن تتأثر بنعق الناعقين ويقولون لك، وإياك أن تهتز بما وصفوك به من أمور لا تقبلها. لابد من ظهور المعتقد حتى لا تتكرر المحنة العظيمة التي ما ندين منها إلا بفضل الله. كلام ده مهم وأرجو أن ينقل إلى الغير. وفعلا يعني ما أظن أن المسؤولين سيظل يخبئون خطورة ما كانت تتعرض له البلاد كثيرا، بل سيظهر، خاصة التآمر العلني الصريح الخبيث من الجماعة المنحرفة الإخوان ضد كل عدو، مع كل عدو للإسلام. وإلا كيف نبرهن حزن أمريكا لما عزل القوم عزلا شرعيا وليس بخروج، ويعني رفعوا عقيرتهم وعبست وجوههم وبدأوا يتكلمون وينعقون، لأنهم كانت مصلحتهم مع القوم عالية، مصلحتهم مع القوم كانت عالية. انتبهوا وافطنوا لذلك. ما علينا، طول بالك مصطفى شوي معايا يا اخوانا. فالشاهد حتى لا نخرج عن موضوعنا، ان نعمة الاسلام علينا نعمة عظيمة، نعمة الامن نعمة عظيمة. من اصبح معافا في بدنه يملك قوت يومه امنا في سربه او في سربه فقد حيزت له الدنيا وما عليه. يقول حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم عليه، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى ما هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إلى آخره. القاعدة الثانية والأربعون لأن الله عز وجل قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به. اكتب ويجمع ذلك كله حبه صلى الله عليه وسلم، ويجمع ذلك كله حبه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس فما دونها. يقول وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن، فأما حقه في كل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى، وقد جمع الله ذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقرون فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة فهذا حق لله وحده، وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله فهذا مشترك، وإن إلى الله راغبون هذا مختص بالله. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لابد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه حب في الله وطاعة، لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة لهم. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه إلا الرسول، فإن الإحسان منه كله إلى أمتي، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما. التعليق خلاصة هذه القاعدة أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حق لله عز وجل، وحق للرسول، وحق المشترك، وهناك أيضا حق الرابع لا لله وللرسول ولكنه لذوي الحقوق كحق الوالدين والأقارب وما أشبه ذلك. ولكن كلام المؤلف الأخير يدلنا على أن كل شيء أمر الله به سواء مما يختص به أو مما يكون لخلقه فهو بالمعنى العام من حقوق الله، لأن الأمر جاء به من الله، لأننا حينما أبر بوالدي فإني أقوم بذلك تعبدا لله وامتثالا لأمر الله، كذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله أكرمه بالرسالة وأوجب علينا تصديقه واتباعه لكان هو رجلا من قريش، ولكن من أجل أن الله تبارك وتعالى صار بهذه المكانة. حاضر. ولكن من أجل الله تبارك وتعالى صار بهذه المكانة، فالإيمان بالله ورسوله لا يستويان وإن اتفق في أصلهما لكنهما يختلفان. الإيمان بالله إيمان بالله لذاته لأنه الرب، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان به لأن الله أرسله وأمرنا بالإيمان به، فهما وإن اتفق في الأصل لكنهما يختلفان. ومن سفه بعض الناس أنهم يجعلون حق الله متأخرا عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقدمون حق الرسول صلى الله عليه وسلم على حق الله، وما علموا أن تعظيم الرسول من تعظيم الله وليس تعظيم الله من تعظيم الرسول، بل الأمر بالعكس، تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام من تعظيم الله، ولهذا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن هذه القاعدة من قواعد التفسير، وهي أننا إذا تأملنا القرآن وجدنا أن الحقوق التي أثبتها الله تنقسم إلى أربعة أقسام: حق لله وحق للرسول وحق مشترك بينهما، وحق الرابع لذوي الحقوق، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخره. فقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا يتضمن حق الله وحق الرسول، لأنها لا تكون عبادة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخره فهذا من حقوق ذوي الحقوق، قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. كيف عرفنا أن بعضها لله وبعضها للرسول وبعضها مشترك؟ لأن لتؤمنوا بالله ورسوله واضح أنه يجب علينا أن نؤمن بالله ورسوله، والإشراك بينهما ظاهر. وتعزروه وتوقروا، التعزير والنصر والتوقير والاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم. وتسبحه، التسبيح لله، إذ أننا نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي أبدا، بل نقول سبحان الله. فصار الدليل على أن هذه الحقوق منها مختص ومنها مشترك، إما من نفس الآية وإما من أدلة أخرى. القاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله عز وجل بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير، قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وأن لا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، وأن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. التعليق من العلامة العثيمين: هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، فالأمور ثلاثة أقسام: ما علمت مضرته فالإقدام إليه لا يجوز، لا بالمصارعة ولا بالتأني، وما علمت منفعته فالمبادرة إليه والأكمل وجوبا أو تطوعا حسب ما تقتضيه الحال. لكن هنا قد يكون الشيء منفعة في ذاته، لكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره، وحينئذ يجب التثبت والتروي. وخير في ذاته، لكن يتردد الإنسان بين كونه غيره أنفع أو هو أنفع، فحينئذ يتثبت، لأن الإنسان لا يدري أخير هو أم غير خير، لا باعتبار ذاته ولكن باعتبار غيره. إذن هذا يدخل في القسم الثاني، وهو المشكوك فيه الذي يجب أن نتثبت فيه. فهنا ثلاثة أقسام: قسم علمت مضرته فلا نقدم عليه لا مبادرة ولا تأنيا، وقسم آخر علمت منفعته فنقدم عليه، وقسم ثالث يتردد فيه الإنسان ويحتاج إلى تثبت فنتثبت فيه قبل أن نقدم عليه. ويدخل في ذلك ما أشكل علينا بذاته، وما أشكل علينا بمقارنته مع غيره، هل هو أنفع أم غيره أنفع. ولهذا يقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حداته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوم جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عدلوا. فهنا ذكر الحالين، في البيت الأول يشير إلى التأني في الأمور، والثاني مثلا إذا عن لك أن تقوم بطاعة لله فهنا لا تتأخر. إذا كان الحال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة مثلا فلا تتأخر، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابته نجاسة يبادر بإزالتها أو بالأمر بإزالتها بال عليه صبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، ولم يقل أنتظر حتى أصل إلى البيت، وبال أعربي في طائفة من المسجد فأمر بدلو به ماء فأريق عليه. والتأخير قد يسبب للإنسان إحراجا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقيمت الصلاة ذات مرة وحضر، ولما تقدم ليكبر أو كبر ذكر أنه لم يغتسل فقال مكانكم، ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى بهم بعد أن أقيمت الصلاة. انظر التأخير كيف يسبب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجرى عليه مثل هذه الأمور لأجل أن يسن الله سبحانه وتعالى لعباده مثل هذه الأحوال. القاعدة 44، عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه. كذلك قوله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة وإن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم. التعليق: يفيد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أن الأوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبد، لكن إذا ذكر له ما في تنفيذ الأمر من فائدة نشط، لأن النفوس مجبولة على حب ما يلائمها، وإذا ذكر له في النهي ما يقتضي العقوبة فإنه يحذر، لأن النفوس مجبولة على النفور مما لا يلائمها. وهذا واضح حتى في أوامرك أنت لولدك، لو قلت لولدك افعل كذا قد يتوانى، لكن إذا أعطيته جائزة أو قلت لك جائزة فإنه يغضب. فالله عز وجل أحيانا إذا ذكر حالا من الأحوال التي تميل إليها النفوس وربما تنسى ما يجب عليها من حق لا ذكرها، فهنا قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يفتتن بها الإنسان. اكتب عندك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث في السنن، قال الولد مجبنة مبخلة. الولد مجبنة مبخلة، يعني يجعل أباه يجبن عن فعل ما يجب عليه ويبخل بإنفاق ما يجب عليه. إيه؟ عشان خاطر الولد المستقبل. وهذا كثير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل مكروه وسوء. يقول يعني يفتتن بها الإنسان وينشغل بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا سببا لميل الإنسان إلى أمواله وأولاده قال وأن الله عنده أجر عظيم، فلا تقدم هؤلاء الأولاد والأموال على ما عند الله من الأجر. وكذلك الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله ها أنتم هؤلاء جدلتم عنهم في الحياة الدنيا ولنفرض أنكم نجحتم في ذلك، لكن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، وهذه الآية تنفع في الدنيا وفي الدين أيضا، فنقول لمن جادل بالباطل لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك غلبت صاحب الحق، ولكن هل تغلب الله يوم القيامة؟ لا. وكذلك أيضا من دافع عن باطل وتوكل عن إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل، فنقول لنفرض أنك نجحت وخاصمت خصمك، لكن من يجادل الله يوم القيامة؟ وهذه آية عظيمة ينبغي للإنسان أن يتذكرها كلما همت نفسه أن يقوم بمخالفة الله عز وجل. طبعا هذا الفعل لا يتولد إن من معتقد، والمعتقد هو أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وده أثر العقيدة في السلوك. وكذلك أيضا الآية الثالثة قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. وهذه أيضا نؤتيه منها مقيدة بآيات أخرى، وهي قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذ لا يحصل له كل ما يريد، بل هو مقرون بمشيئة. ولهذا نجد ناسا يسعون للدنيا وهم لا يريدون إلا الدنيا ولا ينالون منها شيء. ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى: إذا أفلس أحد في شيء من الأشياء قيل له: أنت مثل فقير النصارى، لا حصل دينا ولا دنيا. ومعلوم أن النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة، ومع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع وبالهلاك وبالأمراض وبكل شيء مكتوب في هذه الآية. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، يقينا لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت دلالتها يقينا، لأنها جملة شرطية خبرية والخبر لا يخلف. اكتب عندك: ولا يتطرق إليه نسخ. لكنها مقيدة بقوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها. الأفصح أن يقال: يكاد يكون كذا، قال الله تعالى: لم يكد يراها، وقال تعالى: وما كادوا يفعلون، لا أن يفعلوا، وقال ابن مالك: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكسا. فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غايتها الحميدة، فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين وما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. التعليق من العلامة العثيمين: من الآيات في الثناء على المصلحين: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ففي الآية الأولى بيّن الله جزاءه، وفي الآية الثانية بيّن الله تعالى ما ارتفع عنه من العذاب بسبب الإصلاح، وانتبه لهذا الشرط: وأهلها مصلحون، ولم يقل: وأهلها صالحون. إذن فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يضمن ارتفاع الهلاك عنهم، بل لابد أن يكونوا مصلحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مع صلاح أنفسهم. أما الإصلاح بين الناس فكقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين. فإن أثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين: إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها أو إزالة المفاسد والمضر أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم. التعليق: إذا جنح الكفار إلى المسالمة فقد قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وهذا في حال ضعف المسلمين. أما في حال القدرة والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا القاعدة العامة التي ينبغي ألا تنسى: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني إن وجدت ولاة الأمور تصالحوا مع غير المسلمين فلا تتعدل بالإنكار عليه، فإنك لا تدري كثيرا من الأمور خفيت عليك. فالتعدل بالحكم على الأشياء دون التصور التام يأتي من ورائه خطأ في الفتوى، فانتبه لذلك. يقول: وأما في حال القدرة والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو يسلموا فإن أسلموا فذاك وإلا بدله الجزية. اكتب عندك: وبدلية الجزية حتى نزول عيسى بن مريم. بدلية الجزية حتى نزول عيسى بن مريم، بدلية الجزية يعني يعطي الجزية بدل من أن يسلم. ما هو عندنا حق القتال، الإسلام، إعطاء الجزية، ثلاث أشياء أي واحدة منهم مقبولة. طيب قلنا بدلية الجزية حتى نزول عيسى بن مريم، اكتب: فإذا نزل عيسى لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. أي نعم، لذلك قوله تعالى في آية التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة. متى قيدها؟ عند نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، أي نعم، والمجوس. نعم. يقول: فإن أبوا وجب علينا قتالهم إصلاحا لهم، لأن غيرهم إذا رأوهم قد قتلوا من أجل كفرهم ربما يسلمون فيكون في ذلك خير، ونحن إذا قاتلناهم لا نقول لهم ادخلوا في ديننا لأنه ديننا، ولكن نقول ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ودينكم، وواجب عليكم أن يكون هذا دينكم لأنه دين الله وأنتم عباد الله، فكان هذا الدين واجب علينا وعليكم، لكن أنتم خرجتم منه فنريد أن نردكم إليه. ولهذا قال شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فالإنسان يجب أن يبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم تعصبا لدين نحن عليه في مقابل دينهم الذي هم عليه، لكننا نقاتلهم ليدخلوا في دين هو لنا ولهم مفروض علينا وعليهم، لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتلهم حتى يدخلوا في دين الله أو يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. والإنسان الحر لا يرضى لنفسه أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، فكيف في هذا عذاب نفسي يوجب لهم في النهاية أن يسلم. الخلاصة أن هذه القاعدة فيها إشارة إلى فائدة الصلح وإلى فائدة الإصلاح، وأن الإنسان عليه أن يكون صالحا لنفسه ساعيا في إصلاح غيره، هذا أولا. وثانيا عليه أن يصلح بين الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا خلاف طريق النمام والعياذ بالله الذي يسعى بين الناس في الإفساد والفرقة، وربما يخلق أشياء لم يكن لها أصل، ربما يأتي إلى شخص ويقول: قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا، وهو لم يقل لكن ليفرر بينهم. وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس الظلمة والعياذ بالله الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام، أولئك الذين يوشون بين العلماء بعضهم مع بعض، ويأتون إلى فلان يقولون: أرأيت فلان ماذا قال؟ قال هذا الكلام منكر، وربما يقول: قال فيك كذا وكذا، وهو لم يقل. كل هذه الأمور التي هي إفساد وليست إصلاحا. لذلك حاول أخي الفاضل لا تسمع وحاول أن تسد أذنيك لعل ما قيل فيك ما قاله يندم، وأنت لا تعلم فلا يتغير قلبك عليه، لأن تغيير القلوب خطير فيما بين المسلمين بعضهم البعض، خطير جدا. ومن أجل هذا يجب أن نسعى جاهدين أن نزيل كل شيء يغير قلوبنا تجاه بعضنا البعض. يقول: وهؤلاء الذين يشون بين أهل العلم ويقعون بينهم العداوة والبغضاء والأغض والرد في أمور يسع المسلمين الخلاف فيها، لكونها أمور اجتهادية مبنية على اجتهاد هؤلاء، في الحقيقة من أعداء الإسلام. هم يظنون أنهم مصلحون وهم مفسدون، لأن إضعاف جانب حملة الشرع هو إضعاف لجانب الشرع. فإذا أضعفنا حملة الشرع وجعلناهم خصماء فيما بينهم، فمعنى ذلك أننا أضعفنا الشرع كله، وصار الناس لا يثقون بأحد. كلما أراد أحد أن يحتج بقول عالم من علماء المسلمين قالوا: لكن انظر ماذا قال، تكلم فيه فلان، وانظر ماذا أحدث، وانظر رد فلان عليه. وهذا لا شك أنه أمر منكر، وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار الذين نعتبرهم صغار العقول وسفهاء الأحلام. طبعا هذا خارج عن أهل البدعة، خارج عن أهل البدعة وعن المبتدعة. أما كلامه هذا عن أهل الاستقامة وأصحاب المنهج الصحيح الذين صدرت منهم بعض الأمور الذي يسعى المسلمون الخلاف فيها، الذي يسعى المسلمين الخلاف فيها. فالواجب على المسلمين إذا رأوا تصدعا بينهم ولا سيما بين علمائهم أن يقوموا بالإصلاح ورأب الصدع وجمع الكلمة حتى يكون الناس أمة واحدة، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنتم أيها الشباب عليكم إذا رأيتم مثل هؤلاء المفسدين أن تحذروا، أن تحذروا الناس منهم ومن طريقهم، وتبينوا أن هؤلاء من أشد الناس ضررا، ليس على الشخص الذي يهاجمونه فحسب، ولكن على المسلمين وعلى الإسلام. أما هم فقد ضل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والعياذ بالله. فالواجب علينا أن نصلح ما استطعنا، ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق. ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص معين، فلا يلزم أن نطعن في شخص، بل إذا قال الإنسان الحق وبينه بأدلته النقلية والعقلية عرف الناس فساد ضده، وبقية الأمور ليس فيها تحزم وليس فيها تكتل، وليس فيها أنت مع فلان وأنا مع فلان كما هو حدث في بعض البلدان، نسأل الله السلامة والعافية. القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. هذه القاعدة مهمة. إذا وجه الخطاب بشيء إلى شخص لم يتصف به فهو أمر بفعله وإيجاده، مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس اعبدوا ربكم، فليس كل الناس عابدين لله، فيكون الخطاب هنا موجها حتى إلى الكفار فيكون أمرا بفعل هذا الشيء. أما إذا وجه الأمر إلى من تلبس به واتصف به فهو أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وما أشبه ذلك. وهذه القاعدة مهمة، لأنه أحيانا يرد على الإنسان كيف يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهو يأتي بشعائر الإسلام كلها، فيكون أمرا بإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه. وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها. فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، من القسم الأول. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، من الثاني والثالث، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل ذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره له بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإرادة الذي يورد على طلب المؤمن من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، وليقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. التعليق: المؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت قد هديت ولكن بقي عليك تكميل، فما أنا فاعله يحتاج إلى تكميل وتحسين وإكمال، فيها نقص مني. فأنت مثلا تصلي الصلوات، لكن هل تأتي بالرواتب كلها؟ قد لا تأتي بها، تصلي الصلوات، لكن هل تصلي الصلوات كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشر مثلا. اكتب عندك، روى الإمام أبو داود من حديث عمار بن ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. إن العبد يصلي الصلاة يكتب له سدسها ولا عشرها، ولا عشرها. نعم. التعليق من العلامة العثيمين: المؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت قد هديت ولكن بقي عليك تكميل، فما أنا فعله يحتاج إلى تكميل وتحسين وإكمال، فيه نقص مني. فأنت مثلا تصلي الصلوات، لكن هل تأتي بالرواتب كلها؟ قد لا تأتي بها. تصلي الصلوات، لكن هل تصلي الصلوات كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشر مثلا. فهذه القاعدة كما قال شيخنا رحمه الله قاعدة مهمة جدا، يزول بها إشكال كثير ويستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله عز وجل إذ قال اهدنا الصراط المستقيم، أي تكميل ذلك والدوام والثبات عليه. القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. تالي: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله عز وجل أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين، فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لم يقل وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها، ومثله قوله: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها، ومن كل كرب. التعليق: وهذه أيضا تقع كثير في مقام الإظهار في موضع الإضمار، لأن الله تعالى أحيانا يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم. فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة، قال تعالى: إلا الذين آمنوا، إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط، ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين، فأظهر في موضع الإضمار وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم. وهناك فائدة أخرى، أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان، فكل مؤمن وإن لم يسبق له نفاق فإن الله يؤتيه أجرا عظيما. والمهم أن هذه القاعدة كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى يحكم بحكم عام يشمل ما سيق من أجله ولم يذكر، وهذا من بدائع القرآن وجمعه وأنه من جوامع الكلام. القاعدة 48: نعم، أي نعم، اكتب عندك. طب اكتب عندك في القاعدة السابقة: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أسفل منها. والأصل في أدلة القرآن والسنة العموم، والأصل في أدلة القرآن والسنة العموم، فمن خصص يلزمه إيه؟ أحسنت، فمن خصص يلزمه الدليل. والأصل في أدلة القرآن والسنة العموم، ومن خصص يلزمه الدليل. القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، انتبهوا، كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. قاعدة خطيرة جدا ومهمة. متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، يعني إيه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، واخد بالك؟ يبقى هنا ربنا سبحانه علق علمه على شيء موجود. طب قبل أن يوجد الشيء ألا يعلم؟ وتعالى علمه أزلي بأزليته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. أعد يا ماجد، لأن لا يليق أصلا، لا يليق لطالب علم تنظر لصبي. لكي يعني يمن الله عز وجل علينا ببركة العلم، الالتزام بأداب العلم وطلب العلم. يا أخوانا جاهدوا أنفسكم، بارك الله فيكم، نجاهد أنفسنا. نقول ربنا عز وجل علمه أزل، اكتب هذه المعلومة، فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. أعيد، الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. أعيد، الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. خدت عطية؟ أسمعني، جزاك الله خير، سلم الله لسانك. اكتب دليل ذلك، دليل ذلك قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دليل ذلك قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كتبت يا إبراهيم؟ كتبت إيه؟ أن لو كان كيف كان يكون. جزاك الله خير يا إبراهيم. الدليل قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اكتب تحتها كده: عبد العزيز الكناني. يعني قائل هذا الكلام عبد العزيز الكناني في كتاب الحيدة. كتبت يا شيخ؟ كتبت ولا حافظ؟ طيب ماشي. القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها، كان المراد بذلك العلم، أي الذي علقه الله، الذي يترتب عليه الجزاء. وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل. وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. يجازي على ما ورد من الأعمال. وكل إنسان ألزمناه إيه؟ طائره في عنقه، أي كتابه. طب الكتاب الذي لزمك ما سطرته عليك الملائكة بعد الفعل أم قبل الفعل أم مع الفعل؟ بعد الفعل، ويتم الحساب عليه. ما هو ده من أقوى الردود على الجبرية، أن الله سبحانه وتعالى ما أجبرك على شيء، حاشا وكلا، ولكن الدق عطمهم جفين ما استطاعوا أن يستوعبوا أن لا يقع في الكون شيء إلا إذا شاءه الله. فلما أرادوا أن يثبتوا مشيئة الله أهملوا مشيئة العبد، وهذا من الضلال البين. فالله عز وجل قال بنص التنزيل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم مشيئة، فمن نفاها فقد كذب القرآن. طيب، يقول: وعلى هذا الأصل نزل ما يرد، نزل ما يرد عليك من الآيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يبقى هنا ليعلم الله أن يظهر علمه الذي يترتب عليه الجزاء، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يكون شيء. وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وقوله: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقوله: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وما أشبه هذا الآيات، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. التعليق من العلامة العثيمين: نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، وهذا لا إشكال فيه. ولكن ترد آيات توجب إشكالا، مثل قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حد هنا معه حاسوب يا ولاد؟ حاسوب فيه؟ القاعدة بتاعت. طيب، نقرأ التعليق: نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم، ده أصل عندنا في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر. طبعا كلام الشيخ هنا في المستقبل والماضي والحاضر هذا باعتبارنا نحن، أما الرب عز وجل فكل الكون عنده عالم إيه؟ شهادة، شهادة، وهذا لا إشكال فيه. ولكن ترد آيات توجب إشكالا، مثل قوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافوه بالغيب. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى، وأمثال ذلك كثير. وهذا يوجب الإشكال على الإنسان، فأراد الشيخ رحمه أن يبين الجواب فقال: إن العلم علمان، علم لا يترتب عليه الجزاء وعلم يترتب عليه الجزاء. فعلم الله بأن هذا الشيء سيكون لا يترتب عليه الجزاء، لأن الله أخفاه عنا. وكيف يترتب الجزاء؟ على من لم يؤمر ولم ينهى. وأما قوله: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فهذا علم بما يكون ليجازى عليه، وهذا واضح. وأما قول بعض أهل العلم أي لنعلم علم ظهور، فهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهرا وباطنا. لكن إن أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله بهذا الشيء قبل وقوعه، تعلق بأن الشيء سيوجد وتعلقه به بعد الوجود، تعلق بأنه ولد، يعني علم الله السابق على الوقوع، علم بأنه سيوجد وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه ولد، هذا صحيح. وهذا أيضا فرق ثاني، بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه ولد، وإذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد، لأنه لو كان علم بأنه وجد صار على خلاف الموجود. يعني اللي هي إيه؟ ما أخبر به ربنا عز وجل لابد أنه سيقع، وكذلك ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أنه سيقع.
صدتنا يا مرشد لسه؟
نعم. قال العلامة السعدي: في تفسير قوله تعالى: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، الآية تفسير السعدي تفسير سورة آل عمران. اجلس يا ولدي. قال: وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجز عن حلها القدح فيما علمه، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل. أعيد: وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خلف الحق فهو باطل. اكتب: قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إفلقوس: وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة، وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منهم، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته تبرع منه، وإلا فوظيفته هي ضمير عائد على مين؟ على الإنسان المسلم، أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. أعيد القراءة مرة ثالثة حتى أسمعها من بعضكم، قاعدة مهمة جدا هتريحك راح ما بعدها راح. يبقى أنا عندي حق، أنت بترد علي إشكالات ما يلزمنيش، أنا إن حلت لك تبرع مني، ولكن مش فضيلك، أنت لا تستحق. لأنك في قلبك زيغ اتبعت المتشابه. وفي هذه الآية وما بعدها أي آية أبو عائشة؟ الآية 59 من سورة آل عمران، أنما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عرضه فهو باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه. وكل شبهة، لأن ما خلف الحق فهو باطل، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته. واضح يا أخواني القاضي؟ أرجو أن تحفظ، أنا أمليناها كثيرا ولا غرو أبدا أن تكتب في كل كتاب حتى يستظهرها العبد. طيب، القاعدة 49، إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. يا سلام، والله فكر خير يا أخي. العين ولدكم ومشي والحد سأل فيه، اللؤم بيظهر هنا، ما هي مواطن تظهر لؤم اللائمين. إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه، قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله، اللهم ارزقنا من فضلك العظيم. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وفي هذا المعنى آية كثيرة. التعليق من العلامة العثيمين: وهذا أمر يعرف الإنسان به لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى خلقه، أنهم إذا منعهم من شيء فتح لهم أبوابا خيرا منه. فهنا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من العلم والمال والجاه والرئاسة وغير ذلك، فلا تتمنى أن يكون لك ما أعطى الله أخاك. ولهذا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله. طيب، لا تتمنى أن يكون لك ما أعطى الله أخاك، هذا التمني خليكم معايا كده لا يصدر منك إلا إذا نظرت إلى ما عند أخيك كويس. ومن أجل هذا الشارع حسم الأمر وقفل الباب، انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإن ذلك أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. معايا؟ وأيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن ساعات الإنسان يغفل ويبدأ يرى أخاه كانوا بعض في تختة واحدة وخريج كلية واحدة، وده اشتغل في كذا وده اشتغل في كذا، هذا على وهذا ما زال كما هو، يبدأ يتحرك في النفس شيء. لا، واعلموا إخواني الله يبارك فيكم إن الواحد فينا، وده هيجينا في معالم التربية في السيرة، لن يتمكن من إخراج الدنيا من قلبه إلا إذا عرف حقيقة الدنيا. أي والله، تعرف حقيقتها بالأدلة الشرعية والله ستصير عندك كالبعر، ويا ليته بعر من مأكول اللحم، بل بعر من غير مأكول اللحم، نجس أما بعدم معرفتك لحقيقة الدنيا سيظل القلب متعلقا بها. ودي من المسائل المهمة خاصة في عصر الطغيان المادي وكثرة النعم وكثرة رؤية النعم في المرئيات وسماعها في المسموعات. طيب أو سؤال حاجة شيخ يسأل أخونا عما ذكرته لكم من كلام من عدم التعلق بمتاع الدنيا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري. صحيح يا ولد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا، ثم قال إنما الدنيا لأربعة نفر. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن واقع فيه المحمود وفيه المذموم. قال رجل آتاه الله مالا وعلما، فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا بتكلم على إيه؟ على إن أنت ما عندك وبدأت تتطلع للغير ويتألم قلبك لعدم وجود ما عند الغير عندك. هذا كلامنا، واخد بالك أنت؟ لكن أنت ربنا رزقك ابتلاء، ولكن ما عندك وأردت أن تتطلع لنعم الغير، لا كده أنت منظورك غير دقيق، لأنك لو عرفتها على حقيقتها والله ما نظرت إليه. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليك، وهو عند مسلم من حديث جابر يقول كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجدي ميت أسك. أسك يعني ودنه صغيرة، وهو معيب عند العرب. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم درس عملي وأمسك الجدي بإحدى أذنيه وقال من منكم يتمنى أن هذا الجدي له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله إنه معيبا، لو كان حيا لكان أسك، يعني هو ده ميت، فكيف ده لو كان حي ده معيب، فكيف وهو بميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. طالب العلم أرجو ألا يغفل عن هذا الأمر، لأن الإشكالية اللي حصلت الآن عند كثير ممن بدأوا يطلبون العلم صراع بينه وبين زوجته على متطلبات الحياة، قاعدة في البيت فضل مراه الشغل، لا تربت على الشعور بالمسؤولية ولا معرفة الغم والقرب الذي يحيط بالأمة، ما فيش وراها إلا التلاجة والسيراميك والإشان، واخد بالك؟ فتبدأ تتكلم مع الرجل والرجل مسكين، طب ده أنا شغال وباخد كذا، لا هات عربية علشان تبدأ تزود الدخل. قال لا، طب لو العربية عملت حادثة ورحنا في مصيبة، واخد بالك أنت؟ لا، ينبغي يا أخوانا أن نراقب نساءنا بمسألة الزهد في الدنيا. ورحمة الله على عمر بن الخطاب لما قال استعينوا على النساء بالعري فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. عجبكم أول أثر ده؟ طب اكتبوا، وإن كنتوا رجالة طبقوا. احنا غلط نفسنا، صح يا مرشد؟ طيب اكتب. قال عمر استعينوا على النساء بالعري فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. احفظ يا إبراهيم عشان لما تتجوز جلبية واحدة مفيش غيرها. ماشي يا ولدي؟ نعم. استعينوا على النساء بالعري، بالعري مش تمشيها عريانة اوعى، ولكن بخلة الثياب، فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. ما هي عندها الدولاب ملان، عاوز تخرج تتفرج الناس، لكن هو عباية واحدة وعزك الله نعل واحد وخمار واحد، خلصنا، هتخرج تروح فين؟ خلاص خليك قاعد. يبقى الشاهد يا اخواننا الله يبارك فيكم حديث ابي كبش الاماري انما الدنيا لاربعه نفر يخبر عن واقع رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في مال يتقي الله ربه يعرف حق الله فيه يصل به رحمه فهو في اعلى المنازل عند الله هذا صنف من اصناف الناس والثاني رجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو ان لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل فهما في الاجر سواء في الاجر سواء اي في اصل الاجر اما المضاعفه فللعامل فقط واضح يا شيخ طيب نرجع لكلامنا يقول ولا تتمنوا ما فضل الله ولم يقل ولا تتمنوا مثل ما فضل الله إذ أن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما فضل الله به بعض عباده يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية مثلا يقول إن رجلا كان يطوف بالبيت ويقول اللهم إني أسألك فقها كفقه شيخ الإسلام ونحوا كنحو ابن هشام هذا جائز لكن لو قلت اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام يعني اجعله لي دوني هذا لا يجوز إذن أقول أسأل الله من فضله اللهم إني أسألك أن تعطيني مثل ما أعطيت هذا الرجل كقولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ رحمه الله كذلك أيضا ما ننسخ من آية أو ننسيها ربما يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض الآيات أو يندم على تنسيته إياها كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إذا ندم الإنسان نقول لا تندم يا أخي إن الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها وبدأ بالخيرية أولا فقال بخير منها أو مثلها اكتب عندك والخيرية تكون من وجوه الوجه الأول أعظم في العمل فتكون أعظم في الأجر أعظم في العمل فتكون أعظم في الأجر مثال ذلك نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان الأول أن تكون أعظم في العمل فيكون أعظم في الأجر مثل نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان الثاني أنفع للعباد في مصالحهم مثال ذلك قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلا نسخت بالرجم للزاني المحصن وبالجلد لغير المحصن هذا أنفع للعباد نسخت بالرجم للزاني المحصن وبالجلد لغير المحصن هذا معنى كلمة نأتي بخير منها المثلية معروفة نعم ما أسمع أعد تفضل من نسائكم من فآذوهما طيب حاضر يسأل أخونا عن آيتي سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذه الآية محكمة في جزء ومنسوخة في جزء محكمة معايا ايه معنى محكمة يعني محكمة ها ايه معنى محكمة هنا في الموضوع ده اقول لشيخ محمد انقذني شيخ محمد لحقت بهم يا شيخ محمد لحقت بهم ايه معنى محكمة يا ابو صبر احسنت لم تنسخ أنا قلت الآية محكمة من وجه ومنسوخة من وجه يبقى في قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم محكمة محكمة اللي هو طلب الشهود أربعة من الرجال على هذه الفاحشة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت هذا هو المنسوخ حتى يتوفهن الموت، يعني تحبس وتؤكل وتطعم حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. ده حكم الشريعة في المرأة إذا أتت الفاحشة في بداية التشريع. طب واللذان، أي من الذكور، يأتيانها منكم فآذوهما بالتوبيخ وبالضرب. هذا الحكم قبل نزول آية الجلد والرشم. واضح يا شيخ؟ يا أخي الفضل دي بلاغية لا أعرفها أنا، ولكن الأولى خاصة بالنساء والثانية خاصة بالذكور. معي أخي الفضل؟ لا أعرفها، سأل غيري. معي يا أخوانا؟ نعم. ها؟ لا، الذي أعلمه في زنا الذكور. ها، نكمل الرسالة. يقول: والفائدة من النسخ إذا كانت الآية الناسخة مثل الأولى اختبار العبد هل يكون قابلا راضيا أو لا. وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، العمل واحد والاتجاه واحد، أنت لا يهمك أن تتجه إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، لكن الفائدة هي امتحان الناس. ولهذا قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فإن بعض الناس إذا رأى النسخ والعياذ بالله ارتد وقال: كيف يبدل الشرع؟ فالحاصل أني أقول إن الله تعالى إذا منع العباد شيئا فتح لهم أبوابا كثيرة مثله أو خيرا منه. وعلى هذا نقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قد بالكم مني كويس، من ترك شيئا لله أي تركه لأن الله أمر بتركه، أو تركه لأن فعله سيؤدي إلى ترك شيء أعظم منه. انتبهوا كويس، من ترك شيئا لله أي تركه لأن الله أمر بتركه، أو تركه لأن فعله سيؤدي إلى فوات أعظم منه. إيه النتيجة؟ عوضه الله خيرا منه. ودي سنة من سنن الله الكونية، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل أفضل منه. أنا حاليا في سلسلة بعنوان السنن الكونية، كلما قابلتني سنة أخطها وأسجلها في أجندتي. إلى ترك شيئا أعظم منه. وطبعا لو أنت حبيت تأخذ أمثلة غير الذي جاء بها الشيخ هنا، خير مثال ما فعله الصحابة في الهجرة، خير مثال. انظر كيف تركوا كل شيء ولما هاجروا إلى المدينة عوضهم الله عن كل شيء بكل شيء. الزبير بن العوام من العشرة، مظبوط، من العشرة، لما مات ومات الزبير في موقعة الجمل كانت 36 من الهجرة، مات فكانت تركته 56,600,000. عبد الرحمن بن عوف لما مات صالحوا إحدى زوجاته الأربع، وهجمنا الصلح في المواريث والتخارج، صالحوها على 80,000، ربع الثمن، وصلح مش ميراث، صلح، لأن الصلح غير الميراث، الصلح يعني اديك قرشين ويمشي حاضر بالطردي طبعا، واخد بالك. وعبد الرحمن بن عوف القصة معروفة، خرج قال له سيدنا النبي: أخ بينه وبين من؟ سعد بن الربيع، ما يملك شيء، قال له: دلني على السوق. وتبركوا يا مشايخ. يبقى دي قاعدة عظيمة وسنة كونية مهمة جدا ومادة طيبة في الوعظ والإرشاد. ولكن أولى الناس قبل الكلام عنها أنت تتكلم فيه: من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. واخد بالك، تركت الأنس مع زوجك وتركت هي الأنس معك، حثتك على طلب العلم وهي بدأت أيضا تتهدف طلب العلم، وفقد الأنس بينكما إلا دقائق قليلة، الله عز وجل جواد كريم، حاشا أن تبذل جهدا لله ولا يعوضكم الله. ولكن كما قال عز من قائل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وسأرشدك إلى نعمة واحدة فقط بس، بحيث تعلمها لزوجك لما طبعا أنت هنا من امبارح العصر وممكن تكون من الجمعة وهتروح لسه الله أعلم تروح إمتى، واخد بالك ربنا يردك سالم غانم معايا. طبعا ممكن تروح تلاقي عبوس في الوجه والأشياء دي، ولا لا نفكر في نعم ربنا. ما الفرق بيننا وبين أهل البدعة؟ كويس. وما المانع أننا لم نكن انزلقت أقدامنا وأصبحنا منهم؟ الثبات من أعظم النعم على الحق، نسأل الله أن يرزقنا ويكمل الثبات على الحق. فضل يا شيخ. نعم. لا يستحيل. ولكن أخونا يسأل عبد الرحمن بن عوف، قصته عجيبة يا أخوانا، وقرأوها في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله عليه. سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فسعد بن الربيع صنع ما لم يصنعه الأوائل. قال له شوف شوف زوجتنهم اللي تعجبك منهم قل لي، أطلقها فإذا انقضت عدتها نكحتها. كان ده كان قبل الحجاب. قال له بارك لك في أهلك ومالك، دلنا على السوق. بدأ عبد الرحمن بن عوف يتاجر، أخونا يسأل ويقول. فانقطع النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فقال: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: ما أصدقت؟ قال: نواة من ذهب. قال: كأنكم تنحتون الذهب من الجبل. واخد بالك أخونا يسأل: هل انقطع عن صلاة الجماعة؟ يستحيل، ولكن انقطع عن الملازمة التي كان عليها قبل أن يفعل هذا. أما إن انقطع عن صلاة الجماعة، لا، هذا ليس للظن بالصحابة رضوان الله عليه. مواصل إن شاء الله. يقول في قصة موسى عليه السلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه، لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلام. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بوجوههم حتى يرون. ولو حدثك أحد بحديث من وراء الجدر تستمع لقوله، لكن ليس كما إذا رأيته. أنت الآن تستمع في المسجل كلام الرجل بنفسك، لكن ليس كحضورك عنده وهو يلقي الكلام، فبينهما فرق عظيم. فموسى عليه السلام لما سمع كلام الله اشتاق لرؤية الله عز وجل، فقال: ربي أرني أنظر إليك. قال تعالى: لن تراني، هذا مستحيل. اكتب جنبها كده: في الدنيا. لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكنه أن يتحمل رؤية الله تعالى. ثم ضرب الله له مثلا فقال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترني. فتجلى سبحانه للجبل فاندك الجبل، جبل أصم حجر صلب، لما تجلى الله له جعله دكا وصار ترابا. ولما رأى موسى هذا الأمر خر صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، فما سألتك الرؤيا عن شك ولكن عن شوق. ثم قال تعالى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك ولا تطلب ما لم تؤتى، فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. هنا عوض عن الرؤيا أو سلي عن الرؤيا بقولي: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اكتب عندك كده في الحتة الفاضية دي. وفي مسلم من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق. صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى قائما باطشا بقائمة من قوائم العرش. فإذا بموسى قائما باطشا أي ممسكا بقائمة من قوائم العرش، فما أدري أفاق قبلي، فما أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. شوف الجزاء واضح يا اخواننا. سيدنا النبي لا يدري هل نبي الله موسى فاق قبله ام انه لم يصعق اصلا بناء على انه صعق يوم الطور فخر موسى صعقا. لذلك قوله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. وفي روايه فلا ادري افاق قبلي او هو ممن استثنى الله. الجزاء من جنس العمل واضح يا اخواننا. وقال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون. يعني لا تهنوا وتضعفوا في طلب الكفار لان هذا الذي يصيبكم يصيبهم هو مثلكم بشر لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا لا شك انه يسلي المرء ويوجب له النشاط في تنفيذ الامر. ايات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها واما ما ابداه المكذبون له واقترحوه فليست ايات وانما هي تعنتات وتعجيزات. وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الايات وهي البراهين والادله على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر اخبر الله به وانها الادله والبراهين التي يلزم من فهمها على وجه صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. وأما ما أتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ولله الحمد. فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف. ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لأنهم وطنوا أنفسهم عن الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه. وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق فإذا جاءت ولم يؤمنوا عجلوا بالعقوبة الحاضرة. وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا وهذا قلب للحقائق وإغبار بغير الذي في قلوبهم فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. وهذا النوع ذكر الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا كقوله تعالى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. اكتب عندك ومن سنن الله الكونية أن الله عز وجل يعطي الناس ما طلبوه من الآيات بعينها بعينه. افتح قوس فالله على كل شيء قدير. اقفل القوس ولكن إن لم يؤمنوا استأصلهم بعذاب من عنده. دي مهمة جدا. يعني يطلب القوم آية اطلبوا ما تشاءون فالله على كل شيء قدير ولكن بشرط إن لم يؤمنوا فور وجود الآية أنزل الله عز وجل عليهم عقوبة سماوية أخذتهم جميعا. وهذا واضح في عدة آيات السنة الكونية هذه لأن هذه السنة لما تناساها أو جهلها بعض الناس أنكر معجزة انشقاق القمر وهذا من الخطأ البين. لأن قريش ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم معجزة انشقاق القمر بل طلبت منه قالوا يا محمد أرنا آية أي آية فأراهم انشقاق القمر فلقتين فقال اشهدوا. فلما نظروا إليها قالوا سحرنا ابن أبي كبش. فقال العقلاء منهم وما فيهم عاقل أمهله حتى يأتي الصفار. ما معنى الصفار يا ولد؟ المسافرين. فجاء الصفار فسألوهم فأخبروهم بأنه رأوا القمر انشق فلقتين، فقالوا سحر مستمر، ورجعوا إلى بيوتهم سالمين، لم تنزل عليهم عقوبة قدرية ولا عذاب عاجل. لما؟ لأنهم لم يسألوا هذه الآية بعينها، بل سألوا إيه؟ أي آية. يبقى إذن السنة الكونية عبارة عن إيه يا أخوانا؟ أن القوم إذا طلبوا من نبيهم آية بعينه، يعني شيء محدد، اجعل لنا هذا الجبل ذهبا، يبقى آية بعينه. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن بشرط من لم يؤمن أستأصله بالعذاب. واضح يا أخوانا السنة الكونية دي؟ طيب نقرأ التعليق. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، إلى آخره. فبين الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وبهذا نعرف أن مراد المؤلف في الكتاب من أول القاعدة، حيث قال إن آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليست بآية مرادة، وأن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبياء، وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلنا إنها آية، لكن مراده أن الآيات التي اقترحوها إذ لم تأتي لا تدل على أن الرسول ليس بحق، أما لو اقترحوا آية وجاء بها فإنها لا شك آية. فكلام المؤلف رحمه الله يريد به الأمر المخالف، فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداء واضح أنها آيات، والآيات التي اقترحت عليهم تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين، لكن إذا وجدت فهي دليل على صدقهم أيضا. فمثلا اقترح قوم صالح على صالح آية فجاء بالناقة، قالوا وخدوه كده على الجبل وقالوا تنظر لهذه الصخرة الصماء، قال نعم، قالوا ادع لنا ربك إن كنت صادقا أن يخرج لنا منها ناقة عشراء، فدعا الله فخرجت الناقة، مش فيها إشكال خالص، وبدأ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، إلى آخره، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. طيب ما الذي حدث؟ فعقروها، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هي دي السنة الكونية، أي آية يطلبها أي آدمي أو أي مخلوق الله على كل شيء قدير، ولكن شرط المولى عز وجل إن لم تؤمن استأصلتك. وهذا الذي حدث مع نبي الله عيسى بن مريم عليه وعلى الصلاة والسلام، قال الحواريون يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا آية تكون عيدا لنا لأولنا وأخرنا وآية منك وارزقنا أنت خير الرازقين. قال إني منزله عليك ومن يكفر بعد منكم ها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. دي السنة الكونية لابد أن نستوعبها جيدا. طيب فالآيات قوم صالح طرحوا آية فجاء من واقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم آية، انتبه، فأراهم انشقاق القمر. وقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل، إلى آخره. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة، وإنما الإيمان النفع والإيمان بالغيب. هذا وجه مهم جدا، لو جاءت الآيات التي اقترحوها صار إيمانهم ليس إيمانا بالغيب بل هو إيمان بالمشاهدة، والواقع حينئذ لا ينفعهم. لذلك واتخذ موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم رجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيه أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا. لأنهم لما أخذهم أرادوا أن يروا ربهم عز وجل فأخذتهم الرجفة. فالغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات المقترحة ولم يؤمن المقترحون الغالب أنهم يهلكون وأن العذاب يكون مقارنا لها. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فالحاصل أن الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لطبق ما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول إيمانا بالمشاهدة، لأن هذا مثل الأمارة التي يجعلها الإنسان لشخص. كأن أقول إن إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت، فإذا جاء وجد السيارة عند الباب علم أني في البيت، هذا إيمان مشاهدة لا غيب. يقول: فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أن يجب أو يجب أو يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله متوسم على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هم، فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. التعليق هذا أيضا مهم جدا، أن الإنسان إذا اقترح سبيلا غير سبيل الله أو حكما غير حكم الله أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق هدايته لخلقه. لو قال مثلا: ينبغي أن يوزع الصوم على كل شهر 3 أيام ويكون 36 يوما بعد أن كان 30 يوما، ولو كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر، نقول: إذا قلت ذلك فقد نزعت الله تعالى في شرعه وظلمت نفسك، فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده من ذلك الذي يقترح آية على الرسل، كما اقترح بعض يعني ما ندري نقول فيه أن يوزع الحد على أشهر السنة. هذا ده مشرف الجرائد، واخد بالك أنت، أشهر السنة طويلة بدل الزحام والأنفاق والكلام ده كله وزعوه رحمة بالعباد، والإسلام دين الرحمة وربنا غفور رحيم، هكذا قال المبتدع أهلكهم الله. فهذا عياذا بالله منازعة لله في تشريعه، فربنا ما شرع إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده من ذلك الذي يقترح على آية على الرسل أوتوا بكذا وكذا، ويقول: إن هذه الآيات التي أتيتم بها لا تكفي في إقامة البرهان على أنكم رسل، فكان ينبغي أن تأتوا بالآية الفلانية التي اقترحناها. وهذا فيه جراء على الله تعالى. والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بالآيات التي جاءت بها الرسل سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم تقترح، ونقول إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداء، أما ما جاءت جوابا لاقتراح فهي في الحقيقة كما قال الشيخ كالإيمان بالشهادة وليست كالإيمان بالغيب، بس في نفس الوقت إنها إيه؟ آية. أهم شيء إنها إيه؟ آية. القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أن الدعاء سواء كان أمرا أو نهيا أو ثناء يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد. فقولك: اللهم اغفر لي، دعاء مسألة، وصلاتك ليغفر الله لك، دعاء عبادة. وكما قال الشيخ رحمه الله: أكثر الناس يظنون أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة، والأمر ليس كذلك، بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة. لأن العابد حقيقة أمره وحاله أنه يدعو الله لكن بلسان الحال. لأنك لو سألت أي إنسان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج ماذا تريد؟ قال: أريد مغفرة الله. إذن هو قد سأل الله بحاله، وهذا وجه كون العبادة دعاء. يقول العلامة السعدي: ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى ذلك عبادة. وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحدك وقيامك بحق الله وحق الخلق لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصد من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلام من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شوف، ولا واحد سأل فيها ساعة نمشي طلعوا رجال رجال
وجابوا الطاعة اثنين.
الله المستعان، جزاك الله خير. يقول: وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. اكتب عندك: والأصل في الدعاء السر، فمن أظهره في موطن يلزمه الدليل. يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يدخل فيه الأمران. فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليه ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفائها وإخلاصها لله. في حديث مشهور على العامة: إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا لا يصح ولا يثبت، من باب التنبيه. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. وقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر. وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. اكتب عندك: وهذه الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. وهذه الآية أي آية مصطفى؟ أي آية؟ أيوة أنت ما أسمع. أحسنت. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. اكتب: خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله تعالى: فلا تدعو مع الله أحد، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. التعليق: من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بشرك. فلو قلت لرجل: أعني على حمل متاعي على سيارتي، لم يكن هذا شرك. لكن لو قلت لرجل: أرزقني ولدا ذكرا، صار ذلك شركا، ووجهه واضح، لأنه سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. يبقى هنا الضابط أن يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. يقول: فهذا مثل من عبد غير الله، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله لا يصلح إلا لله عز وجل. إذن من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. طبعا هنا كفر نوع ولا معين؟ ها؟ آخر كلام نوع. طيب تفضل يا شيخ. أي نعم، هذا موجود طبيا فعلا، ولكن هذا ليس له علاقة بموضوعنا. أخي الفاضل، ما هذا إلا سبب؟ يعني ما سبب إنجاب الولد؟ الإتيان الذي أتى بعد الزواج. كذلك استطاعوا هؤلاء القوم بشيء من الفحوص أن يستخلصوا اللي هو إيه؟ الجين المختص بالذكورة. ويلقح به البويضة فيصير ذكرا بإذن الله. ولكن هذا بسؤالي لبعض أهل الاختصاص قالوا هذا قل أن يفلح، قل أن يفلح. ومعالجة الطفل واللي هو الحقن المجهري أو الحقن المجهري غير طفل الأنابيب، نصيحة مني لكل رجل ابتلاه ربنا بعدم الإنجاب ألا يخذ هذه التجربة، خذهاش، مش منها منفعة أبدا، وليست هذه من الأسباب، لأن يترتب عليها محاذير شرعية كبيرة جدا. ولعل الخير في عدم الإنجاب وما أدراك. وقال تعالى ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. طيب نعم،
بس الحكم الشرعي في بعض يقدر مثلا في لون بشره الجنين والشعر كده، يعني ممكن هو يعني بعض الجينات معينه يعني فيزودها ويقلل فيغير لون بشره مثلا ابيض اسمر.
يسال اخونا عن تغيير لون البشره. انا هذا الامر يا اخواننا سالت فيه كثيرا، فاتفقت كلمة كل من سألتهم على أن هذا الأمر محفوف بالمخاطر الشديدة، محفوف بالمخاطر. والذي أراه والعلم عند الله أن هذا إنفاق المال في غير محله ومضيع للوقت ومضيع المال. فنقف على الوارد، يأتي أحدنا زوجه ويسمي الله وبعد ذلك يرضى بما قدره ربه، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا والولد مجبنة مبخلة. ماشي يا أخواننا كده؟ طيب ها؟ أيوة الحرمة. يقول إذا من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، كما أن من عبد غير الله فهو مشرك كافر، ومن طلب من مخلوق أمرا لا يقدر عليه فهو غير مشرك، ولكن من باب الجائز، ولكنه من باب الجائز وليس من باب الكمال. فالكمال ألا تسأل مخلوقا شيئا. نعم، وكان من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط عصاه من بعيره فينزل هو بنفسه ويأخذ العصا ويركب. وأما الجهل فإن كان الإنسان جاهل، لا مظبوط كده ولا إيه؟ نعم، فإن كان الإنسان جاهلا جهلا لا تفريط فيه فإنه معذور. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل، اكتب إبراهيم معتقد أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل. يعذرون بالجهل في كل أمور الشريعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه، ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. فإن كان الجهل من سعيه وكسبه فلا عذر بالجهل. كل شيء، فإن كان الجهل إيه ها؟ من سعي المكلف وكسب فلا عذر بالجهل. رجل فرط في طلب العلم، المسجد جنب البيت وما عنده عمل، ولكن قال لك أنا الدنيا الناس بحالها عارفة الحلال والحرام، طب خليك في جهلك بقى. هذا إخواني رجل فرط في طلب العلم، فإن أخطأ بسبب الجهل فلا عذر له. أما إن سعى في تحصيل العلم ولكنه عجز ووقع في مخالفة فإن شاء الله معذور في الدنيا والآخرة. لا 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 لا، هؤلاء فرق ضالة لا عذر لهم بالجهل، هؤلاء استبان لهم الحق أوضح من شمس النهار، ولكنهم أعماهم الله على بصيرة من أمره. من ألفها إلى يائها أهل بدعة وضلالة، الأتباع كالرؤوس. ما هو لا لا لا، ده مسألة تانية خالص، المعلومة دي مسألة أخرى خالص، المعلومة دي بالضرورة ليس فيه عذر بالجهل. ولكن الإشكالية فين؟ من الذي يحدد المعلوم من الدين بالضرورة؟ هو ده الإشكال، ويختلف من مكان لمكان ومن حي لحي. دي مسائل مهمة جدا أرجو أن لا تخفى على طالب العلم. طيب، يقول: وأما الجهل فإذا كان الإنسان جاهلا جهلا لا تفريط فيه فإنه معذور، والتفريط أن يكون قد بلغه العلم واستدل بقوله: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لأن بعض الناس يبلغه علم عن هذا الشيء المحرم فيكون من جنس النعامة تدس رأسها في الرمل لأجل أن لا يراها الصياد، يقال له: يا أخي اسأل العلماء فهذا حرام، فيقول: لا، ما أنا بسائل، أخشى أن أسأل فيقال هذا حرام. ثم يتلو هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله، وإن كان في كلام الثاني في بعض المواضع ما يدل على أنه لا يعذر بالجهل في أصول الدين، ولكن كلامه الأول أصح. ركزوا، يبقى أنا عندي قولين لإمام في مسألة واحدة، أحدهما عكس الآخر، بنظر إلى القول الموافق للدليل وأنسبه للإمام، والقول المخالف للدليل لا أنسبه وإن كان هو المتأخر من قوله. مش ده اللي احنا تعلمناه؟ وده الإنصاف أهو. شوف الشيخ يقول: وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم، وإن كان في كلام الثاني اللي هو مين؟ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، في بعض المواضع ما يدل على أنه لا يعذر بالجهل في أصول الدين، ولكن كلامه الأول أصح أنه يعذر، ولكن قد يكون الإنسان مفرطا في بعض المسائل فلا يعذر من هذه الناحية. ومثله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأله الرحمة والمغفرة دعاه باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرزاق، وهكذا. التعليق من الشيخ المبارك العثيمين: إذن معنى فادعوه بها أي جعلوها وسيلة لحصول مطلوب ووسيلة الشيء تناسبه. فعندما تسأل المغفرة تأتي باسم الغفور فتقول: يا غفور، أو تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وعندما تسأل الرزق تقول: اللهم يا رزاق ارزقني، أو تقول: اللهم ارزقني فإنك الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. ولا ينبغي أن تقول مثلا: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، لأن هذا غير مناسب وهذا من الاعتداء. كيف تسأل المغفرة باسم يقتضي العقوبة؟ هذا يتنافى مع الأدب. وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، انتبه، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه. ما يقعدش بقى يقول: إيه يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا، خطأ كبير وبدعة باتفاق. فذكر الله بالاسم المفرد بدعة باتفاق. لا، ليس فيها شيء. يقول: ويمتلئ قلبه منه، فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته، والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محمة وودادا وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليه حتى تنجذب دواعيه منقاض رغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. نسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، اللهم آمين. خلاصة هذه القاعدة أن الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ما لم يقيد بدعاء المسألة فيكون للمسألة مثل قوله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. المراد به دعاء المسألة، وإلا فالأصل أنه يشمل هذا وهذا. وقد بيّن المؤلف رحمه الله كيفية دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وأنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة، وكلاهما لابد منه. من لم يعبد الله فإنه ليس بمسلم، ومن عبد الله ودعا غيره فليس بمسلم. القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. انتبهوا يا مشايخ، وضح الحق وبان، خلاص خربة البلد من الخروج، يبقى خصصكم بقى وتفيق، واخد بالك؟ وإلا فأنت لا عقل لك، فإذا كنت لم تنزجر بالأدلة الشرعية والواقع العملي لا خير فيك. إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل، وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات، فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحد وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته. ليه؟ أصل مبتدع، أضيع وقت معه ليه؟ لأنه يشبه المكابر الممكن للمحسوسات. قال تعالى لا إكراه في الدين، لما قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة. عندك لم يبقى الياء ثابتة عندك صح بعد القاف، مظبوط، احذف لأنه مجزوم، مجزوم ماشي بحذف حرف العلة، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به فأي داع للإكراه وأي موجب له. التعليق من الشيخ العثيمين: إذن فقوله لا إكراه في الدين خبر على بابه وليس نهيا، ليس المعنى لا تكره على الدين، بل المعنى أنه لا محل للإكراه في الدين لأنه قد تبين الرشد من الغي، وإذا تبين فإن الإنسان لا يكره لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي فإنه سيتبع الرشد فلا يكره عليه. هذا هو المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة كما شرحه الشيخ رحمه الله. وإن كان بعض العلماء يقول إن قوله لا إكراه أي لا تكره أحدا على الدين، لأنه لا يكره أحد على دين الله، فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية، لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل، وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره، النفي للنفي والنهي للنهي، فإذا كان الأمر واضحا فلا ينبغي أن يحرف الكلام عن ظاهره وليس المعنيان متلازمان. إذا قلنا إنها للنهي صار معناه أننا لا نكره أحدا على الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما إذا كانت خبرا فإنه مسكوت عن الإكراه على الدين ويعرف من أدلة أخرى. ونظير هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وقال تعالى وشاورهم في الأمر أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه فإذا عزمت فتوكل على الله. حاضر. يقول لا إكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدين، لأنه لا يكره أحد على دين الله، فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدل الطاغوت ويؤدي الجزية. اكتب عندك فإذا أكره وأسلم صح إسلامه باتفاق، وإذا أكره فأسلم صح إسلامه باتفاق لأنه أكره على الحق، لأنه أكره على الحق. فإن أصر يقاتل حتى يعطي الجزية، فإن أصر يقاتل حتى يعطي الجزية، اكتب جنبها في حالة وجود القدرة عند المسلمين، في حالة وجود القدرة عند المسلمين. فإن أصر، أصر على إيه؟ على الكفر، يقاتل حتى يعطي الجزية عن يد وهو صغر. يقول لكن الآية غيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل. خد بالك معي، كما تعلمون ولا يخفى أن القرآن بلغة العربي، ولغة العربي كلامه إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، والخبر ضابطه ما يصح أو الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، الخبر ضابطه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، والإنشاء اللي هو الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتعجب. فالأصل الشرعي أن الخبر خبر، واخد بالك، وأن الأمر أمر والنهي نهي، ولكن من بلاغة العربي قد يأتون بالخبر والغرض منه الأمر، أو يأتون بالخبر والغرض منه النهي، ولكن هذا بنخرج عن الأصل فيحتاج إلى إيه؟ دليل. مثل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا خبر ولكن الغرض منه الأمر، أخبرك الغرض منه الأمر. وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر ولكن الغرض منه الإيه؟ الأمر. يبقى خرجنا عن الدليل، وده بيوضح السياق، يعني ما فيش قاعدة مطردة نمشي عليه، ولكن كل خبر بننظر ينظر فيه العلماء، هل يا ترى الخبر ده غرض منه الخبر، ولا هذا خبر يراد منه الأمر والنهي الإنشاء. وكذلك ساعات الإنشاء بيكون إيه؟ جاء في صورة الإنشاء ولكن غرض منه الإيه؟ الخبر. نعم. أي نعم، من قلت لك وإذا أكره، وإذا أكره وأسلم صح إسلامه. قريبا إيه معنى الإكراه؟ عليك معنى، أنا بمسك المشرك أقول له تعال نعم إسلم، لا سنقاتلك، أو تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، قال لك لا أسلم، إكراه ولا مش إكراه؟ رد علي، لا إله، خيرته من إيه؟ بين ثلاث أمور. طيب أرجع ورا شوية، حاجة كتير قريبة، إيه معنى الإكراه؟ حمل الرجل المكلف على ما لا يريده شرعا ولا طبعا، ده الإكراه، حمل الرجل على ما لا يريده شرعا ولا طبعا. على ما لا يريده شرعا ولا طبعا. طب خليكم معايا كده وركزوا في السؤال اللي جاي ده، لأنه سؤال مهم. عند الإكراه، خليك معايا ماجد، عند الإكراه تنعدم إرادة الاختيار عند الإنسان أم تبقى كما هي؟ تفضل يا شيخ. ها طب عيد السؤال تاني وركز معايا، ما استعجلش. عند الإكراه، أنا أكرهت رجل، تكلم معايا، عند الإكراه أكرهت رجل، هل يا ترى عندما أكرهته انعدمت إرادته في الاختيار أم لم تنعدم؟ تفضل. ها أحسنت، يبقى كده لم تنعدم، لأنه سيختار بين البديلات، يبقى هنا أنا ما أكرهتوش، ده أنا بخيره، أقول له إما أن تسلم وإما أن تعطي الجزية وإما أن أقاتلك، فهو اختار، قال لك لا أسلم، بس هو اختار وهو كاره، وأسلم وهو كاره صح إسلامه. معايا أخي الفضل؟ الكلام ده أنت لو قلت له ما عندكش أي بديل غير الإسلام، لن أسمح لك بغير الإسلام، وبرضه مش موجود. طب إن لم أسلم إيه البديل الثاني؟ يبقى أنا خيرته، ما فيش إكراه أصلا. وبعدين بالك يا أخوانا، عشان كده إيه علماء الفقه يتكلمون عن تصرفات المقرة، المقرة عن تصرفات، قال لك لا، هل تصرفات المقرة مردودة كلها؟ قال لك لا، تفصيل، فإن أكره بحق مضى تصرفه، كان يكره القاضي الرجل على طلاق زوجه، كان يكره القاضي الرجل على بيع بعض ممتلكاته لقضاء ديونه، وهكذا. واضح يا اخي؟ المخالفه اللي هو في الغناش الاسلام بقى، وده اصلا ما تجيش. طب ما نشغل الاسلام، ايه البديل؟ ما هو ما انا كراجل اهو، خليك معايا، جبت واحد قلت له اسلم، قال لك مش اسلم، هتعمل فيا ايه؟ هسيبك يبقى خيرتني، هقتلك يبقى خيرتني، هاخد منك فلوس خيرتني، مفيش، لابد من الخيار. معايا اخي الفضل؟ لابد من الايه؟ من الاختيار. نرجع للكتاب بسرعة. يقول فين يولد؟ ونظر هذا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البرهين الوضع على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم، وقال تعالى وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة، فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله عن هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي فكل من جدل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عملي فإنه غالط شرعا وعقلا. قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. التعليق من العلامة العثيمين وفي قوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم دليل على أن ما سكت عنه ليس حراما، ودليل على أن المحرمات مفصلات مبينات، فإذا كان مبينا ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه فإن ما ذكر اسم الله عليه يكون حلالا، وعلى هذا فنقول الأصل فيما سكت عنه الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو معفو، اكتب جنبها كده هذا في المعاملات. ولما ذكر الآيات ولما ذكرت على الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ولما بين جلاله القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجالة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة الهجر التام. ليه؟ بينا الحق. كيف؟ بكلامكم أنتم وبما خططه أيمانكم بينا لكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة. التعليق هذه القاعدة تدور على أنه متى اتضح الحق، متى اتضح الشيء سواء كان حكما عمليا أو كان خبرا علميا فإنه لا وجه للمجادلة فيه لأنه واضح، وإنما يجادل ويتثبت ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى بيان، فأما ما كان بينا واضحا فإنه لا تجوز المجادلة فيه وينكر على من جادل ويذم كما في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله وعليه فكل من جادل في دين الله فقد جادل بغير حق لأن الدين واضح بين، قد بين الله سبحانه وتعالى الرشد من الغي وفرق بين الحق والباطل وفرق بين أولياء الله وأعداء الله، فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدال أو إشكال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد لصلاة الظهر ونصلي إن شاء الله ونواصل دروسنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.